الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا يزال الدرس مستمرا في الكلام حول حديث قصة الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاول دخول مكة معتمرا في السنة السادسة من الهجرة، إلا أن قريشا لم تأذن له بالدخول، بل إن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له بدخول مكة ذلك العام، حيث حبست ناقته، حبسها حابس الفيل عن مكة، وتمخض ذلك الحدث عن صلح أبرم بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين قريش. ومن أبرز بنود ذلك الصلح أن الحرب توضع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين، وأن المسلم أن قريشا تخلي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة في العام المقبل، وأن من ارتد من المسلمين ولجأ إلى أهل مكة فإن أهل مكة لا يردونه، وأن من أسلم من المشركين او هاجر من المسلمين المستضعفين في مكة الى النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يرده الى اهل مكة. وكان الذي ابرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم من قريش هو سهيل بن عمرو، وكان ممن قدم لمحاولة الصلح عروة بن مسعود الثقفي، والذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يهدد تهديدا مبطنا بأن يزعم بأنه حاول أن يؤلب العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قريش بعتادها وعددها قادرة على أن تهزم النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن النفر الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار يتفرس عروة ابن مسعود فيهم بأنهم لن يستمروا وبأنهم لن يثبتوا وبأنهم لا يقوى على مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الكلمة التي قالها يعني عروة بن مسعود طعنا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قابل تلك الكلمة بكلمة فظيعة، تكلم فيها على عروة بن مسعود بأقذع ما يتلفظ به، حيث قال له: امصص بدر ببدر اللات، امصص ببدر اللات، وهي كلمة تقال للشتم، لأن عروة بن مسعود تجرع حيث اتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمخاذلة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ببضر اللات المراد باللات يعني الصنم الذي اتخذته قريش لها، قريش وثقيف كانوا يعبدونه من دون الله، وكانوا قد وصفوه بأنه أنثى مشتق من الإله، ولذلك صوروه على هذا الحال في التماثيل التي صوروا. فطلب أبو بكر رضي الله عنه من عروة ابن مسعود أن يمص بجزء من فرج اللات وهو البظر، وعرف البظر بأنه ما يبقى بعد ختان البنات، البنت كان العرب يختنونها فيأتون إلى شفري البط ويقصون ويأخذون منها جزءا ويتركون الباقي، هذا الجزء المتروك يسمى بالبظر. وكان الناس يشتمون بنسبة البظر إلى الأم، لكن أبا بكر رضي الله عنه نسب البذرة إلى اللات. أما أولا فلأن اللات عند قريش وثقيف معظمة، وربما عظموها بأكثر من تعظيم الأم. والأمر الثاني أنهم جعلوا هذا الصنم أنثى، لذلك أقذع أبو بكر رضي الله عنه في نيله من عروة بهذه الكلمة، لكن عروة لم يجبه، بل سأل في أول الأمر من هو، فلما قيل له إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اعتذر عن أن يواجهه بمثل ما تكلم، لأن أبا بكر رضي الله عنه كانت له يد على عروة بن مسعود الثقفي، ذلك أن عروة تورط في دية، كانت عليه دية، وسأل الناس أن يعينوه، وكان ممن أعانه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إذ قدم له 10 قلائص. ولهذا قال: لولا يد ما رددتها لأجبتك بمثل ما أجاب بمثل ما تكلمت. وكذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قد تقلد سيفه ولبس لامته ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه، وكان سهيل بن عمرو إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده قريبا من لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة يرد يده ويدفعها وربما ضربها بنعل السيف، وربما قال له ارفع يدك قبل ان لا تصل اليه. ولم يكن عروة الثقفي قد عرف، لانه كان مدججا بالسلاح، ولهذا سأل من هذا؟ فلما علم انه المغيرة وهو ابن اخيه قال له اي غدر، يعني يا كثير الغدر، كيف تصنع ذلك بعمك اخي ابيك، خصوصا وان عروة ابن مسعود كان قائما بدفع 13 دية تورط بها المغيرة بن شعبة قبل ان يسلم، فان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قد خرج مع عمه عروة بن مسعود الى مقوقس مصر، يعني خرج معه الى مصر ومعهم رهط من ثقيف، وكان المغيرة صغيرا اي حدثا. فلما ذهبوا الى المقوقس اعطاهم ولم يعطي المغيرة لصغر سنه، فأثار ذلك حقدا وكراهية في نفسه تجاه من أعطاهم المقوقس. فلما قفلوا عائدين ونزلوا ببعض المنازل وكانوا قد شربوا الخمر ودارت الخمر في رؤوسهم فناموا، فما كان من المغيرة إلا أنه أخذ سيفه وقتلهم، ثم ولى هاربا، وانتهى به الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه. وبعد أن استيقظ الناس من سكرتهم ورأى العروة ما فعل المغيرة صالح القوم على أن يدفع عنهم الدية، ولذلك لما لقي المغيرة قال له أي غدر، أي هكذا تصنع بي وأنا لا أزال أسدد غدرتك، يعني موقفك الذي غدرت فيه الناس. ثم إن سهيل بن عمرو هذا الذي كان يشكك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتوهم أنهم يخذلونه ويسلمونه لقريش كان قد رأى منظرا عجيبا، بدد فكرته التي كانت في نفسه. ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أصحابه رضوان الله عليهم، وما بصق إلا ووقع الوصاق في يد أحدهم يأخذ ذلك ويدلكه بيديه ويمسح به وجهه وأطرافه تطلعا إلى حصول البركة من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رجع إلى قومه وأخبرهم كما أخبرهم من قبل بديل بن ورقاء، وبينوا لهم أنهم لن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا بعد عناء ومشقة. وهكذا أتم الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك الفتح، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، وإن كان بعض أصحابه رضوان الله عليهم وقع في نفوسهم شيء من إبرام ذلك الصلح، لكنهم بعد أن عرفوا حقيقته وبعد أن بين الله تعالى لهم موقف الصلح، موقف المسلمين من الصلح، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بأمر من الله. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف قوله أمصص ببضر اللات، قال بألف وصل في كلمة أمصص، بألف وصل ومهملتين يعني الصاد الأولى مفتوحة امصص، والثانية ساكنة لأن الفعل فعل أمر، ولهذا قال بصيغة الأمر. قال وحكى ابن التين عن رواية القابسي ضم الصاد الأولى يعني امصص، قال وخطأها لأن الفعل من باب من باب فعل يفعل، يعني عين الفعل مفتوحة لا من باب نصر ينصر، فعين الفعل مفتوحة ليست مضمومة. ولذلك خطأ من قال أمصص ببضر اللات. قال والبضر بالفتح الموحدة يعني الباء وسكون المعجمة يعني الضاد، قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة. واللات اسم احد الاصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها، وكانت عادة العرب الشتم بذلك، ولكن بلفظ الام، يعني ينسبون البضر الى الام. فاراد ابو بكر رضي الله تعالى عنه المبالغة في سب عروة، بإقامة من كان يعبدها يعني اللات مقام أمه. قال وحمله على ذلك يعني والدافع لشتم أبي بكر رضي الله عنه لعروة. قال وحمله على ذلك ما أغضبه من نسبة المسلمين إلى الفرار. يقول الشوكاني وفيه يعني ويستنبط من هذا الحديث وفيه جواز النطق بما يستبشع به بما يستبشع من الفاظ لإرادة زجر من بدأ منه ما يستحق به ذلك يعني الشتمة. قوله لولا يد أي نعمة. قال وقد بين عبد العزيز الآفاقي عن الزهري في هذا الحديث أن اليد المذكورة هي أن عروة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعون حسن. وفي رواية الواقدي أي بعشر قلائص، والقلائص جمع قلوص والمراد به الإبل. قوله بنعل السيف، قال نعل السيف هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها، وإنما كان يضربه بها حرصا على إبعاده عن أن يمس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان يفعله هو المغيرة بن شعبة يفعل ذلك مع عمه عروة ابن مسعود الثقفي. قوله أخر يدك فعل أمر من التأخير، زاد ابن إسحاق قبل أن لا تصل إليه، وهذا فيه وعيد شديد. كان يقول ارفع يدك وإلا قطعتها لك، هذا معنى قوله قبل أن لا تصل إليه. قوله أي غدر، قال بالمعجمة بوزن عمر، معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر. قوله ألست أسعى في غدرتك أي في دفع شر غدرتك. قال وقد بسط القصة ابن إسحاق وابن الكلب والواقد بما حاصله أنه خرج بالمغيرة يعني عروة بن مسعود، خرج بالمغيرة لزيارة المقوقس بمصر هو وثلاثة عشر نفرا من ثقيف من بني مالك، فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة يعني المقوقس، فحصلت له الغيرة منهم. فلما كانوا بالطريق شربوا الخمرة فلها سكروا، وناموا وذهب المغيرة رضي الله تعالى عنه أو عليهم فقتلهم. ولحق بالمدينة وأسلم، فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة، يعني تهايجا إلى أن أي تخاصما وتضاربا وكاد يبلغ بهم الخصومة إلى حد القتل. قال: فسعى عروة بن مسعود وهو عم المغيرة حتى أخذوا منه دية 13 نفسا. قال: والقصة طويلة يعني مشهورة. قوله: وأما المال فلست منه في شيء، أو فلست منه في شيء، أي لا أتعرض له لكوني مأخوذا على طريقة الغدر، وأستفيد من ذلك أو واستفيد من ذلك أنها لا تحل أموال الكفار غدرا في حال الأمن، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، فإن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة. ولعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. قال: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. قوله: يرمق، قال بضم الميم، وآخره قاف، أي يلحظ، بمعنى يلاحظ أو يلحظ بعينيه. قوله: وما يحدون إليه النظر، هذا وصف وصفه بديل بن ورقاء، وعروة بن مسعود وصفوا به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحترامهم له صلى الله عليه وسلم، وتقديره صلى الله عليه وسلم، بحيث كان الواحد منهم لا يتجرأ فيرفع بصره وينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من باب التوقير والاحترام. ولهذا قال: وما يحدون إليه النظر. ضبط كلمة يحدون، قال بضم أوله وكسر المهملة يعني الحاء، أي يديمون. قوله: ووفدت على قيصر، وهذا الذي قاله هو عروة بن مسعود ينبه قريشا، قال لهم: لقد مررت على كل الملوك كبيرهم وصغيرهم، وضرب المثل بقيصر لعظم دولته وكبر نفسه، أي أنا لقيت قيصر لكن ما وجدت الناس يحبونه كما يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ووفدت على قيصر، قال هو من عطف الخاص على العام، لأنه سمى عددا من الملوك، وخص قيصر ومن بعده لكونهم أعظم ملوك ذلك الزمان. قوله: فقال رجل من بني كنانة، قال في رواية الآفاقي يعني عبد العزيز: فقام الحليس بمهملتين مصغرا، وسمى ابن إسحاق والزبير بن بكار أباه يعني أبا الحليس، سموه علقمة، أي فقام الحليس بن علقمة وهو من بني الحارث بن عبد ابن عبد مناه، وهو من بني الحارث بن عبد مناه. قوله فبعثوها له، أي أثيروها دفعة واحدة، لأنه كان من الأحابيش، والأحابيش مجموعة من الأحلاف أقاموا في مكة وتحالفوا مع قريش على أن يعظموا بيت الله جل وعلا، وعلى أن يردوا كل ظلم يظلم به من يريد بيت الله. ولهذا قال فبعثوها له، أي أثيروها دفعة واحدة يعني الهدي، حتى يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم من أجل الحرب، وإنما قدم من أجل أن يعتمر ببيت الله ويعظم شعائر الله. ويذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في هذه السفرة في قصة صلح الحديبية، أهدى مكة وأهدى الكعبة 70 بدنة، 70 بدنة، أي ناقة، منها ناقة كانت لأبي جهل، هذه الناقة كانت مزينة بوزن برة، بوزن برة من فضة، هكذا كانت مزينة. ولذلك أهدى هذه الناقة، حيث إن قريش عندما تراها تتذكر قصة هذه الناقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل عليها ضمن غنائم يوم بدر. لذلك يقول هنا وفي رواية ابن إسحاق: فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله يعني مكة، رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وعند الحاكم أنه صاح الحليس قائلا: هلكت قريش ورب الكعبة. أي إن القوم هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم يعني مما صرح به الحليس قائلا إن القوم يعني المسلمين إنما أتوا عمارا، أي جاءوا معتمرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا الحليس: أجل يا أخا بني كنانة، فأعلمهم بذلك، أي أعلم قريشا. قال الحافظ: فيحتمل أن يكون خاطبه على بعد، ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته مجيبا. قوله مكرز قال بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها زاي، وهو من بني عامر ابن لؤي. قوله وهو رجل فاجر، وهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وصفه بذلك لوقوع الفجور منه، حيث إنه قتل نفسا. قال في رواية ابن إسحاق غادر، يعني بدل كلمة فاجر، وكلاهما بمعنى واحد. قال ورجحها الحافظ، ويؤيد ذلك ما في مغازي الواقدي أنه قتل رجلا غدرا، وفيها أيضا يعني في مغازي الواقدي أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية، ومعنى يبيتهم يعني يأتيهم على غرة. فخرج في 50 رجلا، قال فأخذهم محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وهو على الحرس، يعني حرس النبي صلى الله عليه وسلم، فانفلت منهم مكرز، فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، يعني إلى هذه الغدرة. قوله إذ جاء سهيل بن عمرو، قال في رواية ابن إسحاق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا إذا بلا هذا الرجل فصالحه. قوله فأخبرني أيوب عن عكرمة، يعني إلى آخر هذا الإسناد. قال الحافظ هذا مرسل، ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه، لكن له شاهد موصول عنه عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع، قال بعث قريش سهيل بن عمرو بن حويطب. نعم، قال بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قال لقد سهل أمركم، أو لقد سهل لكم من أمركم. وهذا قاله على سبيل الفعل، إذ كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن. قال وللطبراني نحوه، يعني نحو هذا الحديث من حديث عبد الله بن السائب. يسأل سؤال هنا، امرأة لديها مال كثير تريد أن تخرج زكاة هذا المال، فهل لها أن تعطي بعض أولادها المحتاجين وخاصة المقيم على المال وحافظه؟ الجواب، المرأة يجب عليها إخراج الزكاة كما يجب على الرجل، وهم في ذلك سواء، لكنه لا يجوز لها أن تعطي ولدها المحتاج ما تعطيه من الزكاة، بل تعطيه من مالها، لأن يلزمها أن تنفق على ولدها المحتاج. لكن لو كان لها قريب لا يرثها ولا ترثه، كالأخ أو ابن الأخ أو الزوج أو أبو الزوج، إن كانوا محتاجين تعطيهم، أما هذا الولد المحتاج لا تعطيه من الزكاة. وكذلك من يقوم على مالها ويرعاه فهذا يجب عليها أن تعطيه مقابل عمله، ولا يجوز لها أن تعطيه من الزكاة، فإن كان محتاجا أعطته من مالها، لأن لو كتبت له أو لو أعطته من المال ثم مات فإنها ترثه، فيكون المال عائدا إليها، وربما أعطته من زكاتها من أجل أن يعود المال إليها مرة ثانية. أما السؤال الثاني يقول: نسمع من بعض الإخوان في السب يقول لصاحبه: يا ابن الذين كفروا، هل هذه السبة جائزة قياسا على سب أبي بكر أمصص بدر اللات؟ الجواب: لا يجوز لأحد أن يسب مسلما بقوله يا ابن الذين كفروا، أو يسب مسلما أبواه مسلمين، أبواه مسلمان بقوله يا ابن الذين كفروا، فإن هذا قذف يستوجب العقوبة وفيه التعزير، وإن من وصف مسلما بالكفر فإنه إما أن يقول حقا واقعا أو يبوء بإثم هذا القول. والشتم بابن الذين كفروا ليس قياسا على قول أبي بكر رضي الله عنه امصص بدر اللات، لأن شتيمة أبا بكر شتيمة أبي بكر رضي الله عنه إنما هي وصف مقذع لم يرد حقيقته، وإنما جرى على لسان العرب أن يشتموا به، وليس فيه قذف لمسلم، ولذلك أجازه أهل العلم لمن كان في حال أبي بكر رضي الله عنه. أما غير أبي بكر فليس له أن يشتم إلا إذا كانت الحالة كحالة أبي بكر. يقول: إذا فاتته صلاة العصر مثلا فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، ماذا يفعل؟ رجل فاتته صلاة العصر ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس يصلون المغرب، يقول: ماذا يفعل؟ الجواب: يدخل مع الإمام في صلاة المغرب ويصلي معه صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر قضاء، لأن أداءه لصلاة العصر إنما هو قضاء حيث خرج وقتها، وأداؤه لصلاة المغرب إنما هو أداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولأن لا ينوي الدخول بصلاة العصر، لأن العصر والمغرب لا تجمعان، وإنما الذي يجمع هو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. ولأن من غربت عليه الشمس ولم يصلي العصر، علي رضي الله عنه كما هو في الصحيح، ونسخ محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه مثله. أنه قال مثله، قوله هذا ما قاضى، قال بوزن فاعل من قضيت الشيء، يعني فصلت الحكم فيه. قوله ضغطة، قال بضم الضاء وسكون الغين المعجمتين ثم طاء مهملة أي قهراء. قال وفي رواية ابن إسحاق أنها دخل علينا عنوى. قوله فقال المسلمون إلى آخره، قال قد تقدم بيان القائل في أول الباب. قوله أبو جندل، قال بالجيم والنون بوزن جعفر، وكان اسمه العاصي فتركه لما أسلم، وكان محبوسا بمكة ممنوعا من الهجرة، وعذب بسبب الإسلام، وكان سهيل وهو والده أوثقه وسجنه حين أسلم، فخرج من السجن وتركب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين، يعني في الحديبية، ففرح به المسلمون وتلقوه. قوله يرسف، قال بفتح أوله وبضم المهملة بعدها فاء، أي يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد. قوله إنا لم نقض الكتابة، أي لم نفرغ من كتابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله تعالى عنه ان يكتب، وبينما هم كذلك واذا بابي جندل يدخل عليهم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من سهيل بن عمرو ان يخليه له فامتنع. قوله فاجزه لي، قال بالزاي بصيغة فعل الامر، وقد مر معنا في النص بالراء فأجره، من الإجازة أي امضي فعلي فيه فلا أرده إليك وأستثنيه من القضية. قال وقد وقع عند الحميدي، يعني في كتابه الجمع بين الصحيحين، في الجمع بالراء أي أجره. ورجح ابن الجوزي الزاي، وقال وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول، لأنهم بعد أن اتفق بالقول اعتبر العقد قائما، وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول، ولو تأخرت الكتابة والإشهاد، ولأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسهيل الأمر في رد ابنه إليه، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه لقوله لم نقض الكتابة، بعد رجاء أن يجيبه. يسأل سؤال يقول: هل زكاة أهل المدينة يجوز أن تعطى للمجاهدين أم لا؟ الجواب أنه ينبغي أن يعطي جزءا منها لا كلها، لأن الله جعل الزكاة لثمانية نفر، ثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ففي سبيل الله هو الذي في الجهاد، فإذا تحققنا أن هؤلاء يجاهدون في سبيل الله وأن الجهاد في سبيل الله لا بأس من أن يخصص لهم جزء منه للجهاد، ولا ينبغي أن يحرم سائر الأنواع لأنهم في حاجة إلى مال الزكاة كما أن غيرهم في تلك الحاجة. قوله: قال مكرز: بلى قد أجزناه. يقول هذه رواية الكشميهني يعني في البخاري، ورواية الأكرى أكثر من رواة البخاري بل بالإضراب، ليست بلى أجزناه وإنما بل أجزناه. وقد استشكل ما وقع من مكرز من الإجازة لأنه خلاف ما وصفه صلى الله عليه وسلم به من الفجور، وأجيب بأن الفجور حقيقة ولا يستلزم أن لا يقع منه شيء من البر نادرا، أو قال ذلك نفاقا وفي باطنه خلافه. قال: ولم يذكر في هذا الحديث ما أجاب به سهيل على مكرز لما قال ذلك. قال: وقد زعم بعض الشراح أن سهيلا لم يجبه لأن مكرزا لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل، وتعقب بأن الواقدي روى أن مكرزا كان ممن جاء في الصلح مع سهيل، وكان معهما حويطب بن عبد العزى، لكن ذكر في روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم تكن في أن لا يرد إلى سهيل، بل كانت يعني في تأمينه من التعذيب ونحو ذلك، وأن مكرزا وحويطبا أخذ أبا جندل فأدخلاه فسطاطا وكفى أباه عنه. قال: وفي مغازي بن عائد نحو ذلك كله. لفظه: فقال مكرز بن حفص وكان ممن أقبل مع سهيل بن عمرو في التماس الصلح: أنا له جار. وأخذ بيده فأدخله فسطاطا. قال الحافظ: وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحتمالات الأول، فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين، بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه، أي ليرجع أبو جندل إلى طواعية أبيه. فما خرج يعني مكرز بهذا الفعل عن كونه موصوفا بالفجور. قال: فما خرج بذلك عن الفجور، لكن يعكر عليه ما في رواية الصحيح السابقة بلفظ. فقال مكرز: قد أجرناه لك، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك. فبقي الإشكال قوله: فقال أبو جندل يا أي معشر المسلمين إلى آخره، يعني كيف تتركوني أرجع إلى الكفر وإلى الكفار. قال زاد بن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإنا لا نقدر، وإن الله عز وجل جاعل لك فرجا ومخرجا. قال الخطابي: تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين، أحدهما أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك، وخص له أو ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان، يعني فأبو جندل يمكنه أن يفعل ذلك لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. مع إضمار الإيمان إن لم تمكنه التورية، يعني إذا لم يستطع أن يوري، فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبي جندل يعني تسليم له ليهلك إلى الهلاك، بل مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني أنه إنما رده إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى الهلاك، وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا. وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله تعالى يبتلي به صبر عباده. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.